أهلا بكم في هذا التحليل الشامل. اليوم هو السبت 7 مارس لعام 2026. التحليل الذي بين أيدينا اليوم يضعنا أمام ظاهرة تتشكل بسرعة تفوق قدرة معظم المؤسسات على استيعابها.
أهلا بك. فعلا نحن لا نتحدث هنا عن مجرد أداة برمجية جديدة تضاف إلى أجهزة الكمبيوتر في المكاتب، بل نناقش أسرع وتيرة لتبني تكنولوجيا مؤسسية في تاريخ الأعمال الموثق.
بالضبط. المصادر التي جمعناها اليوم والتي تشمل أحدث التقارير الإحصائية ترسم صورة واضحة جدا لتحول جذري. نحن ننتقل من عصر الذكاء الاصطناعي المساعد الذي يكتفي بتقديم المقترحات إلى عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل.
وكيل يتخذ القرارات وينفذ المهام بالنيابة عن القوة العاملة البشرية، وهذا ما سنقوم به اليوم. هدفنا هو تفكيك هذا السوق الذي يتجه بخطى ثابتة نحو تقييم يبلغ 195 مليار دولار.
وسنستكشف أيضا قصة نجاح مذهلة لمشروع مفتوح المصدر قلب الموازين، إلى جانب الكشف عن المخاطر الأمنية الخفية التي ترافق هذا الاندفاع. طيب، دعونا نفكك هذا قليلا.
تفضل.
عندما كنت أراجع تقرير PwC لعام 2026، توقفت طويلا أمام رقم بدا وكأنه خطأ مطبعي بصراحة. في عام 2024 كانت نسبة الشركات التي تستخدم الوكلاء الأذكياء تبلغ 11% فقط.
نعم، أذكر هذه الإحصائية.
والآن نحن نقف عند نسبة تبني مذهلة تصل إلى 79%. هذا يعني أن النمو تضاعف 7 مرات خلال 24 شهرا فقط.
إنها بالفعل أرقام تجبر أي مراقب للسوق على التوقف وإعادة الحسابات. لتوضيح مدى شذوذ هذه السرعة عن المألوف، دعنا نضعها في سياق تاريخي.
يا ليت، لأن الشركات الكبرى عادة تحتاج إلى عام كامل لمجرد الموافقة على تغيير نوع كراسي المكاتب، فكيف تبنوا هذه التكنولوجيا بهذه السرعة؟
شوف، إذا نظرنا إلى تقنية ضخمة مثل الحوسبة السحابية، فقد استغرقت حوالي 10 سنوات كاملة لتقنع 70% من الشركات بالانتقال إليها.
10 سنوات.
وتطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لإدارة المؤسسات احتاجت إلى 8 سنوات للوصول إلى نفس حاجز التبني. ولكن مع الوكلاء الأذكياء تم اختراق السوق بالكامل تقريبا في غضون 2 فقط.
2 فقط لتبني تقنية بهذا التعقيد.
ما يثير الاهتمام هنا حقا هو أن هذه السرعة ليست ناتجة عن حملات تسويقية ذكية، بل هي استجابة مباشرة لتغيير هيكلي في طبيعة الأداة نفسها. نحن نتحدث عن تكنولوجيا لا تتطلب من الموظفين تعلم مهارات جديدة معقدة، بل هي تتعلم كيف تقوم بعملهم.
وهذا يقودنا مباشرة إلى جوهر هذا التحول. المصادر توضح بشكل قاطع أننا غادرنا حقبة وبدأنا أخرى. بين عامي 2023 و2025 كنا نعيش في مرحلة المساعد أو الكوبايلوت،
نظام يتسم بكونه تفاعليا بشكل كامل، يجلس في الخلفية وينتظر بصمت.
بالضبط، ينتظر حتى يقوم المستخدم بكتابة أمر ثم ينفذ تلك الخطوة الواحدة ويتوقف. لا يملك القدرة على تذكر ما حدث في الجلسة السابقة، ولا يمتلك أي استقلالية. كان أشبه ب...
أشبه بآلة حاسبة لغوية متطورة للغاية.
صحيح، ولكن ما نشهده منذ بداية 2026 هو انتقال كامل نحو نموذج الوكيل. بناء على التحليلات، الوكيل لا ينتظر الأوامر، بل يعطى هدفا مفتوحا.
وهذا التحول من الأمر المباشر إلى الهدف المفتوح هو ما يغير قواعد اللعبة بالكامل. الاستقلالية هنا تعني قدرة الوكيل على تقسيم الهدف الكبير إلى خطوات منطقية صغيرة،
ثم تنفيذها ومراقبة النتائج،
وتصحيح مساره أيضا إذا واجه خطأ، وكل ذلك بذاكرة مستمرة تربط السياقات ببعضها. لنأخذ إدارة الاتصالات اليومية كمثال عملي يوضح الفارق للمستمعين.
تفضلي.
في حقبة المساعد كان الموظف يفتح رسالة بريد إلكتروني، يقرأها، ثم يطلب من النظام صياغة رد احترافي ليقوم المراجع البشري بتدقيقه وإرساله. النظام كان يقول: كيف يمكنني مساعدتك في هذه المهمة؟
بالضبط. أما في سيناريو الوكيل الحالي،
فالأمر يبدو وكأن الموظف قد قام بتعيين مدير مكتب تنفيذي.
فعلاً.
الوكيل يقوم بمسح صندوق الوارد على مدار الساعة، يحلل الرسائل، يدرك أن 80% منها مجرد طلبات روتينية، فيقوم بالرد عليها فوراً وبشكل مستقل.
بل ويمكنه الدخول إلى نظام الجدولة لتحديد مواعيد الاجتماعات دون أي تدخل بشري.
ولا يقوم بتنبيه الموظف إلا إذا كانت هناك رسالة حرجة تتطلب تفاوضاً معقداً. نحن نتحدث عن انتقال جذري من فكرة المساعدة في إنجاز العمل إلى التفويض الكامل للعمل.
لسان حال التكنولوجيا اليوم لم يعد كيف أساعدك، بل أصبح تفرغ أنت لأمور أخرى وسأتولى أنا الأمر بالكامل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام جداً ومربحاً جداً أيضاً. الشركات لا تضخ مليارات الدولارات في تقنية جديدة وتتبناها بهذه الشراسة لمجرد أنها تبدو متطورة. الدافع الحقيقي خلف هذا الزلزال الرقمي هو العائد على الاستثمار.
لغة الأرقام لا تكذب أبداً. عندما نغوص في التقارير نجد تفسيراً منطقياً لكل هذا الاندفاع. الإحصائيات تظهر أن 74% من المديرين التنفيذيين أبلغوا عن تحقيق عائد إيجابي في السنة الأولى.
نحن نتحدث عن متوسط عائد استثماري عالمي خلال 18 شهراً يبلغ 350%، وفي الولايات المتحدة وحدها وصل الرقم إلى 192%.
والأكثر إثارة للدهشة أن بعض الشركات الكبرى المدرجة في قائمة فورتشن 500 سجلت استرداداً كاملاً لقيمة الاستثمار في غضون 4 إلى 6 أسابيع فقط.
4 إلى 6 أسابيع. هذا يشبه أن تقوم الشركة بتعيين قسم كامل من الموظفين الخبراء يوم الأحد، وبحلول نهاية الشهر يكونون قد حققوا أرباحاً تغطي رواتبهم للسنوات القادمة.
فترة زمنية تعتبر في العرف الاقتصادي التقليدي مستحيلة لاسترداد استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية، والسر يكمن في الهجوم المزدوج على جبهتي التكلفة والإنتاجية معا.
انخفاض في تكاليف التشغيل بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70%، وتخفيض في تكاليف العمالة المباشرة بنسبة 60 إلى 80%.
وفي الوقت ذاته الإنتاجية تضاعفت من 3 إلى 5 مرات. قطاع خدمة العملاء هو العدسة المكبرة الأفضل لفهم هذا التأثير. التفاعل الواحد بين العميل والموظف البشري كان يكلف الشركة ما بين 3 إلى 6 دولارات.
واليوم عندما يتولى الوكيل الذكي حل نفس المشكلة بشكل مستقل، تنخفض التكلفة لتتراوح بين 25 و50 سنتا فقط، انخفاض بمقدار 12 ضعفاً في عملية تتكرر ملايين المرات.
وما يلفت الانتباه حقاً أن هذا الانخفاض الهائل لم يأتي على حساب الجودة. الأرقام تظهر أن 65% من استفسارات العملاء يتم حلها الآن حلاً نمائياً دون أي تدخل بشري.
وبسبب الاستجابة الفورية وغياب الأخطاء البشرية ارتفعت معدلات رضا العملاء بنسبة 70%. هذا المزيج السحري أدى إلى توفير عالمي يقدر ب80 مليار دولار في عام 2026.
في قطاع خدمة العملاء وحده، وفي المبيعات تقوم الوكلاء بتقييم العملاء المحتملين والتواصل معهم في ثوان، مما أدى إلى تحسن معدلات التحويل ب4 إلى 7 أضعاف. لا عجب أن تعتبر الشركات هذه التكنولوجيا مسألة حياة أو موت.
طيب، هذه الوفرة المالية تشرح لنا لماذا يحدث هذا التحول، ولكن لفهم كيف يحدث بهذه السرعة وبهذا الانتشار الأفقي يجب أن ننظر إلى ظاهرة مشروع أوبن كلو المفتوح المصدر.
مشروع أوبن كلو لم يكن مجرد إطلاق لبرنامج جديد، بل كان بمثابة شرارة أشعلت برمولة بارود في عالم البرمجيات المؤسسية.
قصة صعود أوبن كلو مذهلة بكل المقاييس. تم أطلاق المشروع في نوفمبر 2025، وبحلول فبراير 2026، أي بعد 3 أشهر فقط، توج كأسرع مشروع مفتوح المصدر نمواً في التاريخ التقني الموثق.
تخيل الزخم، المشروع حصد ما بين 180 ألفاً إلى 215 ألف نجمة على منصة جيت هاب، وشهد أكثر من 100 ألف عملية تثبيت نشطة على خوادم الشركات،
واستقطب 2 مليون زائر في أيامه الأولى. النتيجة المباشرة هي أن 30% من الشركات الكبرى أصبحت تعتمد عليه بالفعل. قدرات هذا النظام تبدو وكأنها سكين سويسرية رقمية.
يمكنه إدارة البريد الإلكتروني، تصفح الويب واستخراج البيانات، كتابة وتصحيح الأكواد البرمجية، جدولة المهام اللوجستية، وإدارة التواصل عبر سلاك وتيمز وحتى واتساب.
وسر هذا الانتشار الجنوني يمكن تفكيكه إلى 3 عوامل جذب رئيسية. العامل الأول والأهم هو سيادة البيانات.
صحيح، في النماذج السحابية المغلقة تضطر الشركات لإرسال بياناتها الحساسة إلى خوادم شركات خارجية لمعالجتها. أما أوبن كلو فهو يعمل محلياً على أجهزة وخوادم المؤسسة ذاتها. البيانات لا تغادر جدران الشركة أبداً.
وهذا فتح الباب واسعاً أمام قطاعات شديدة التحفظ مثل البنوك والرعاية الصحية والجهات الحكومية. والعامل الثاني هو الهروب من فخ احتكار الموردين. لكونه مفتوح المصدر تستطيع فرق الهندسة الداخلية تعديله ليتناسب مع بنيتها التحتية.
والعامل الثالث هو النظام البيئي الديناميكي الذي تشكل حوله، وتحديداً متجر الإضافات المعروف بـ Cloud Hub. هذا المتجر أصبح يعج بآلاف الإضافات التي طورها المجتمع،
مما يعني أن قدرات النظام تتوسع يومياً بشكل مجاني تقريباً. ولكن وكما هو الحال دائماً عندما نتحدث عن نمو بهذه السرعة الانفجارية، عادة ما تنهار بعض الأعمدة الأساسية. النمو السريع جداً يميل إلى كسر الأشياء،
وفي هذه الحالة الكسر كان كارثياً ومكلفاً جداً. السرعة غير المسبوقة في التبني خلقت نقطة عمياء ضخمة على الرادار الأمني.
تقارير الأمنية لشهر فبراير 2026 تكشف عن صدمة حقيقية. في نفس الشهر الذي كان فيه مجتمع أوبن كلو يحتفل بتحطيم الأرقام القياسية، تم اكتشاف ثغرة أمنية حرجة للغاية تعرف بتنفيذ الأكواد عن بعد بضغطة واحدة.
ثغرة تسمح للمخترقين بالسيطرة على النظام عن بعد بضغطة زر واحدة، والنتيجة كانت أن أكثر من 30,000 خادم مؤسسي كانت مكشوفة تماماً ومعرضة للاختراق.
ولم يتوقف الأمر عند النظام الأساسي، بل امتد لمتجر الإضافات كلو هاب، حيث ظهرت 386 إضافة خبيثة تبدو بريئة لكنها كانت تسرق البيانات بمجرد تثبيتها.
تخيل أن يقوم موظف بتحميل إضافة لتحليل ملفات PDF بسرعة ليفتح دون قصد باباً خلفياً للشبكة الشركة بأكملها.
هذا الاختراق دفع أحد خبراي أمن المعلومات لوصف ما يحدث بأنه لحظة نابستر للذكاء الاصطناعي المؤسسي.
تشبيه دقيق جداً. في أوائل الألفية أحدث تطبيق نابستر ثورة في مشاركة الموسيقى، وكان الجميع يقوم بتنزيله بلهفة متجاهلين كل القواعد القانونية والأمنية، مما أحدث فوضى عارمة.
واليوم نرى نفس السلوك في بيئة الشركات. الموظفون يرون الفوائد الإنتاجية فيبدأون في تحميل الوكلاء واستخدامهم محليا دون انتظار موافقة قسم تكنولوجيا المعلومات،
ما يعرف بتكنولوجيا الظل. فرق الأمن السيبراني تجد نفسها تركض في محاولة يائسة لتأمين مئات الأنظمة التي لم تكن تعلم بوجودها أصلاً داخل شبكتها. التبني والإنتاجية يسبقان الجاهزية الأمنية بأشواط.
وهذا يطرح تساؤلاً مهماً. إذا كانت الشركات تخاطر ببياناتها، فهذا يعني أن الفوائد مغرية لدرجة تجعلها تتغاضى عن المخاطر. ولكن هل الأمن السيبراني هو العقبة الوحيدة؟
بكل تأكيد لا. التحديات البرمجية هي الجزء الأسهل الذي يمكن حله بالتحديثات. التحديات الحقيقية معقدة. من الناحية التشغيلية تواجه الشركات كابوساً في دمج هؤلاء الوكلاء مع الأنظمة القديمة التي تعتمد عليها منذ عقود.
وهناك التغير الجذري في النماذج المالية للبرمجيات. فبدلاً من اشتراكات شهرية ثابتة، تشير التوقعات إلى أن 67% من الشركات ستضطر للانتقال إلى نماذج الدفع مقابل الاستخدام بحلول عام 2027.
يتم محاسبة الشركة بناءً على كمية المهام التي ينفذها الوكيل، وهو كابوس للمديرين الماليين، ولكن كل هذا يتضاءل أمام المعضلة الأكبر، العنصر البشري.
العنصر البشري دائماً هو الحلقة الأكثر تعقيداً في أي تغيير تكنولوجي، المخاوف من استبدال الوظائف ومقاومة التغيير. لكن ما لفت انتباهي هو أن التحدي الأساسي لا يتعلق بتدريب الموظفين، بل بتغيير فلسفة العمل ذاتها.
التغيير الفلسفي يتمحور حول سؤال يثير قلق مجالس الإدارات: من يتحمل المسؤولية؟
بالضبط.
إذا أخطأ برنامج محاسبي الخطأ يعود لخلل في الكود أو للموظف. اليوم إذا اتخذ وكيل ذكي قراراً بشراء أسهم أدت لخسارة فادحة، أو قدم خصماً غير منطقياً لعميل كبير، من نلوم؟
هل نلوم الشركة المطورة أم الموظف الذي كلف الوكيل بالهدف العام؟ التحدي الحقيقي هنا كما وصفه العديد من قادة الأعمال هو تحدي ثقافي بحت. كيف نبني ثقافة يتعلم فيها البشر كيفية الثقة في هذه الأنظمة المستقلة؟
وبناء هذه الثقة أصعب بأضعاف من بناء خوارزمية ذكية. يجب أن نعتبرهم أعضاء فريق زملاء يملكون استقلالية.
بل عن تغييرات في أقل من 5 سنوات.
الجدول الزمني محدد ومخيف قليلاً. في عام 2027 سنشهد نضوج ما يعرف بأنظمة الوكلاء المتعددة المتعاونة. وكيل مالي يتواصل مع وكيل المبيعات ووكيل سلاسل الإمداد لحل مشكلة بالكامل دون تدخل بشري.
وسنرى جهوداً ضخمة لتوحيد المعايير لتصبح لغة تواصل هؤلاء الوكلاء عالمية وموحدة. وبحلول عام 2028 من المتوقع أن تحتوي 33% من جميع برمجيات الشركات على وكلاء أذكياء.
وستتخذ 15% من قرارات العمل اليومية بشكل ذاتي ومستقل تماماً. الأرقام تصبح أكثر إثارة في عام 2029، حيث تشير التوقعات إلى أن 50% من العاملين في مجال المعرفة لن يقوموا بالعمل الفعلي،
بل سيتحول دورهم إلى إدارة فريق من الوكلاء الأذكياء. وسنصل لنقطة تصبح فيها التجارة بين وكيل يمثل شركة ووكيل آخر يمثل شركة منافسة أمراً روتينياً.
وهذا يقودنا إلى النطاق الزمني الأوسع بين 2030 و2034. حجم السوق المداشر سيتراوح بين 52 و195 مليار دولار، والتأثير الكلي على الاقتصاد العالمي سيولد قيمة تتراوح بين 3 إلى 5 تريليون دولار.
وكل هذه الأرقام تتوجه بتنبؤ مفصلي من مؤسسة الأبحاث غاردنر. بحلول عام 2030 سيكون الوكيل الذكي هو الواجهة الافتراضية للعمل،
بمعنى أن المفهوم الحالي لتسجيل الدخول لبرامج معقدة والبحث في القوائم سينتهي. وجهة العمل ستكون ببساطة هي الوكيل الخاص بك. الموظف يخبر وكيله، والوكيل يقوم بكل شيء.
دور البشر يتحول بشكل نهائي من منفذين للمهام إلى مشرفين وموجهين استراتيجيين. إذن في خلاصة موجزة لما استكشفناه اليوم، الأرقام تتحدث بصوت أعلى من أي تنظير.
انتقال التبني من 11% إلى 79% في عامين هو زلزال رقمي.
رأينا كيف ترجمت التكنولوجيا نفسها لوفرة مالية مباشرة وعوائد استثمارية وصلت ل 192 و350%. استعرضنا قصة أوبن كلو وثغرات الأمن وتكنولوجيا الظل.
النتيجة الحتمية هي أن الذكاء الاصطناعي والكيل لم يعد تجربة، بل هو البنية التحتية الجديدة للأعمال.
لقد غادر القطار المحطة، والسؤال اليوم لم يعد هل يجب علينا تبني هذه التقنية، بل ما مدى السرعة التي يمكننا بها دمجها قبل أن يحيلنا المنافسون إلى التقاعد؟
وقبل أن نختم هذا التحليل، إذا أخذنا خطوة للوراء للتأمل في المشهد الكلي، بناء على كل هذا، إذا كانت الأنظمة ستتولى التنفيذ الفعلي وتتفاوض وتحل المشاكل وتدير خدمة العملاء، فما هو الهدف المتبقي للإنسان في مكان العمل؟
سؤال عميق جدا.
تاريخياً البشر يستمدون جزءاً من هويتهم من قدرتهم على حل المشكلات وتجاوز العقبات. إذا قام الوكلاء بإزالة كل هذا الاحتكاك، فهل سنتجه نحو ابتكار مشاكل ومؤسسات بيروقراطية جديدة فقط لكي نشعر بأننا ما زلنا مفيدين؟ هل فيتحول العمل البشري إلى مجرد البحث عن الغاية بينما تدير الخوارزميات عجلة الاقتصاد بصمت؟ إنها فكرة تستحق الكثير من التأمل.
هذا بالفعل يتركنا أمام تساؤل جوهري حول مستقبل الهوية المهنية وما يعنيه أن نكون عاملين في القرن 21. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في تحليل هذا المشهد التقني والاقتصادي المعقد. نأمل أن تكون هذه الجلسة قد قدمت صورة واضحة ومترابطة لما يحدث خلف كواليس أسرع تبني تكنولوجيا في التاريخ. نتمنى للجميع أوقاتا مليئة بالمعرفة والاستكشاف والاستعداد الواعي للمستقبل الذي يتشكل اليوم. إلى لقاء قريب في تحليلات قادمة نستمر فيها بفك طلاسم هذا العالم المتسارع.